بسم الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين، النور المبين والسراج المنير البشير النذير المبعوث الأمين محمد، وعلى آله أمناء وحي الله في العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في التنبيه الثاني، التنبيه على كل استصحاب القسم الثاني عفوا من تنبيه استصحاب الكلي، وهو الاستصحاب على الاتحال الدائر بين الفرد القصير والفرد الطويل. ومع أنه من أهم أنواع الاستصحاب الكلي، وطبعا مر في بداية مبحث الكلي أنه غالبا في الموضوع، ولكنه يجري الاستصحاب الكلي بأقسامه في الحكم نفسه، سواء كان الحكم تكليفي أو وضعي، ويجري أيضا في المتعلق. فاستصحاب الكلي ليس خاصا بموضوع الأحكام في الشبهة الحكمية. ففي استصحاب الكلي القسم الثاني هو من أهم، يعني من أهم أنواع الاستصحاب الكلي، إلا أن السيد اليزدي رحمة الله عليه بصرامة بقوة لا يرى حجية هذا الاستصحاب، خصوص هذا الاستصحاب لا يرى حجيته. ومن الأدلة التي تمسك بها السيد اليزدي وغيره عليه تعالى وغمه الأعلام أن حقيقة استصحاب الكلي القسم الثاني هو يرجع معانه إلى استصحاب الفرد المردد، إذن ليس بحجة. خب، هذا الاستدلال كما مر ينطوي على مقدمتين. المقدمة الأولى يعني منع استصحاب الفرد المردد. المقدمة الثانية أن استصحاب الكلي مصداق للفرد المردد. إذن هذين مقدمتين، فلا بد من تناول البحث لها لكل من هاتين المقدمتين. دائما الاستدلالات فيها، غالبا الاستدلالات فيها مقدمات مطوية، ولو أراد أن يتعقب الباحث ويتابع المقدمات المطوية في كل بحث لرأى الشيء الوافر من المقدمات التي يمكن البحث فيها في خلال استدلال واحد. ومنهج التحقيق أو التدقيق في الاستنباط هو هذا معناه، أن المواد أنت لا تأخذها رسالة مسلمات، حاول تستكشف المقدمات المطوية فيها. كثيرا ما مقدمات ومواد الاستدلال معذرة عام، مثل قرص منوم أو مخدر، ما استغفر الله، مو بهذا المعنى، مقصود يعني يوجب نوع من التخدير الفكري عند الإنسان. منهج التحقيق والتدقيق معناته هذا أنك تستطيع أن تشم وتستخرج المقدمات المطوية القابلة للتساؤل أو للخدشة أو للتفصيل أو وهي معنى التدقيق، أن لا تأخذ الاستدلال بشكل مقدم. كثير من الشخص معذرة، كثير من الشبهات التي تطرح الآن على الدين أو على المذهب أو على كذا، تدقق لها بريق، بس تدقق في مقدماتها المطوية تشوف شو قد مغالطات فيها كذا. فالتدقيق، منهج التدقيق أو التحقيق هو هاي معناه، معناته أنك كيف تستخرج المقدمات المطوية في الاستدلال. مقدمة في بطن مقدمة، مقدمة في بطن مقدمة إلى 70 بطن، يعني المقصود في كثرة، لن نظن أنه مقدمة ومقدمتين. وهذه نقطة مهمة في كيفية التدقيق والتحليل. وإنصافا جملة من الأكابر يعني استفدنا من محضرهم الشريف رحمة الله عليهم، وهي الخاصية فيهم التدقيق، أن تحاول يعني تستكشف المقدمات المطوية في الاستدلالات. هذه نقطة مهمة جدا، كثيرا ما في مساحة منامية في تفكير الإنسان، منامية يعني شو، نايم عنها فكر الإنسان، ما أخذنا رسالة المسلمات، هي تلك المساحة ربما يخدع الإنسان في البحث العلمي منها. مفروض إن أقوى بفتشه كذا. أي على كل أمثلتها كثيرة كثيرة، منهج التحقيق والتدقيق. ضعفوه الرجاليون، شنو معنى ضعفوه؟ ضعيف شنو معناه؟ الوحيد البهباني هو أستاذ الكل، مجدد يعتبر في قرنه وكذا. أول ما بدأ يصنع معنى الضعيف شنو هو؟ معنى الضعيف ليس كذاب، معنى الضعيف يعني درجة العلمية في علم الحديث ضعيفة، وجيب عليه عشرات الشواهد. شوف انت اول، بسم الله الرحمن الرحيم، اول بحث في علم الرجال هيك اخذها مغالطه، الضعيف يعني كذاب. سموه معنى هذا ضعيف، اصل معنى الضعيف يعني هو من جهه لسانه مو كذوب، بس متساهل علميا، غير مثبت، غير مدقق. ايوه، وجيب له شواهد مثلا. ها انا اقول لك وكذا وكذا وكذا. الانسان اذا اراد ينبش رحمه الله على استاذنا السيد الفاني، ينقل عن أستاذ تلميذ صاحب الكفاية، لو من متميزي درس صاحب الكفاية سيد علي نجفوالي، يقول أصل مطلب واحد تريد تنبشه تشوف أوه بحر محيطات فيه، لو تريد يعني تستخرج أو تنقر فيه. المقصود منهج التحقيق والتدقيق هو هاي، معناته أنه دائما المقدمات المطوية لا تخليها تعبر السالة والسلام. هي هنا الخدعة العلمية، هنا الاشتباه العلمي، هنا السبات العلمي، وهذا خطر. أي منهج التدقيق والتحقيق. قول اللغويين كذا إذ أوجب الاطمئنان، زائد اطمئنان يوجب شنو القصة؟ اطمئنان يوجب يعني يجيهم من طيران الغراب، شنو هذا؟ هم ذكروا أن القطع القطاع البطاع الشطاع إذا منشأ مو صحيح، هذا مو صحيح. شنو اطمئنان يحصل من قول اللغويين؟ إذا قول اللغويين وين؟ خبروية، نقل حسي، إسناد، كل هاي الشريعة الآن قراءة القرآن في علوم الدين وكذا يعتمد، والروايات يعتمد على اللغويين. شنو اللغويين؟ جهابذة، قدوس صبوح، أسانيد متصلة، شنو كذا؟ ها شوف التفت، تاريخ مقتل عاشوراء كذا، سيرة الأئمة كذا، سيرة الأئمة النبي كذا. أنت تعال، أنت اللغويين من ثبتها؟ أنت شيء مصان مسلمان بأي تخريج علمي؟ شوف هاي التدقيق حتى في المنهجة، هاي يسوون منهج التحقيق والتدقيق، مو فقط تحقق وتدقق في المواد، لا في منهجة المواد أيضا، حتى منهجة المواد، مو فقط في المواد، في المنهج اللي يمنهج المواد أيضا تدقق فيه أنت. منهجة المنهج مو بس منهجة المواد، ومنهجة منهجة المنهج. نعم صعد اصعد. كرارا ذكرت الأخوان من باب المثال في علم الرجال، هذا كتاب الشيخ علي الخاقاني تلميذ الشيخ مرتضى الأنصاري صاحب الرسائل، جدا كتاب قيم رحمة الله عليه. أولا شرح فوائد الوحيد البهباني، وبين الرجال مدارس كثيرة طبع، ثم هو يعود الطالب أنه على نفس الوحيد البهباني أنه كيف يدقق في المدارس الرجالية، كيف يدقق في المواد. لا يأخذها رسالة مسلمات، التفت أستاذ تريد تقتنع بمنهج ما في مانع، بس التفت أن أنت على منهج ألف با جيم دال كذا كذا. هذا منهج التحقيق والتدقيق شيء عجيب روعة، واحد التفت إليه سواء في المواد أو في المناهج أو 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 أو, أو. هني يصير دقة صناعية. على كل نرجع إلى الكلام، فهنا استدل السيد اليزدي إذن باستصحاب الفرد المردد، ومر بنا الآن أنه مقدمتين مطويتين في هذا البحث. أصلا هو مع استنباط مثل بط الشيء، يعني نبط الشيء وبط الشيء بالاستقاق والمعنى العام متداخل، استخرج ما هو خفي أو مطوي أو مجرد. نعم. فإذن هذا الاستدلال منطوي على أن استصحاب الفضل والد ممنوع وكذا، وأن هو مصداقه الكلي. هذا استصحاب الفرد المردد ممنوع شنو هو؟ ايضا مطوع. شوف هاي المقدمه بدورها مقدمتين، نفس المقدمه منطويه على مقدمات ان الفرد المردد ممتنع. مثلا بحث الفرد المردد غضبه عن استصحاب، اصلا بحث في نفسه بحث هام في ابواب الفقه وفي ابواب اصول الفقه وفي ابواب علم الكلام والعقائد. يعني صار الفرد المردد قابل للتصوير مو تصوير كذا فلان. جيد، الآن لذلك خاض الأعلام في بحث استصحاب الفرد المردد أو في الفرد المردد نفسه لو مقدمة مطوية داخل مقدمة. السيد يزدي رحمة الله عليه هو مر بنا الناس، السيد يزدي كما عنده متبحر في علم الفقه وذو تضلع في أصول الفقه، مباني متينة جدا. أيضا السيد يزدي في علم المعقول والمعنى متضلع جدا. سنقول عن مطالسة لحاشية السيد يزدي على المقاسم وهم ترجمته. فالسيد يزدي الدليل الأول اللي يجيب على الفرد الممتنع على الفرد المردد، قال الفرد المردد فضلا عن استصحابه، أصل الفرد المردد ممتنع وجودا وماهية ومفهوما وذهنا وعينا، لا وجود له لا ذهن ولا عين، مجرد لفظة. هذا كلام السيد يزدي. فإذا كان أصل الفرد المردد سراب تصويره، فكيف تريد تفرض استصحابه؟ شوف مقدمة مطوية داخل مقدمة. فبالتالي نعم السيد يزيد أصل الفرد المردد ممتنع، لا تجيب لي في العلم كذا، في علم العقائد، في المعرفة فرد مردد كذا، ماكو مردد. مردد أصلا شيء غير قابل للتصوير، لأن الوجود هو تعين، والماهية هم لازم متعينة الأجزاء الذاتية، خب يصير الترديد و تغيير في الأجزاء الذاتية الماهية ممتنع. كنا ماشي جنس للماهية وفي ليس الجنس، شلون يصير فاصل وليس بفاصل؟ هم يصير يعني تقرر الماهوي لأي ماهية أي شيء أيضا لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون ثابت، يمكن يكون متردد متغير. فلا في الماهية والمفهوم ولا في الوجود، وجود تشخص شلون يصير غير تشخص؟ ما له معنى. على كل المبحث هذا حتى في العقائد عجيب وغريب، ذا المبحث الفرد المردد شلون بحث البداء وداء وداء هو كله يجي يدخل مبحوث كثير. نرجع، هذا هو استدلال السيد يزدي، والبحث يمكن توسعته كثير. الصفهاني توسع في موارد عديدة، في حاشية المكاسب وفي حاشية الأصول غير، لكن مبحث جيده فيه. نحن نختصر على الأخوان، نختصر السندويشات مطلوبة، نختصر بأنه اللي قال السيد يزدي كله متين، والصفهاني اللي دعمها متين، وبحث فلسفي ودقيق وعقلي وكذا كله صحيح متين. إلا أن الكلام أن معنى الفرد المردد مو هذا اللي ذكر العلمان اليزدي والصهان، بل الفرد المردد هي عبارة عن شنو؟ فرد طبعا له معاني عديدة أخرى فيما بحث العقائد مرة نذكرها اللي ترتبط بالقضاء والقدر والبداء و مرة نذكرها. لكن هنا المعنى اللي احنا الآن فيه، هنا المعنى اللي الآن فيه نحن هو عبارة عن إراءة مجملة. تشوف لاحظوا، لا الترديد في الماهية اللي ذكرها اليزدي، ولا الترديد في المفهوم، ولا الترديد في الوجود الذهني، ولا الترديد في الوجود الخارجي، كل اللي ذكره السيد اليزدي ممتنع نعم الترديد فيه كما قال، كما قرر بالمعنى الذي ذكره، بالمعنى الذي ذكره. ومعاني أخرى فكما أنه تذكر في محلها. لكن في شق معين لم يذكر سيدي يزدي وهو الحكاية. الآن مثلا صورة شبحية أنت عندك من جسم من شيء من بعيد، الآن هذا جسم ضباب ثم إنسان حيوان جماد شنو إنس جن ملك شو مدري علاقة من بعيد، ترى أنت شبح معين، ربما خيال في العين، كل هذا محتمل. فلاحظ هنا أصل الصورة الموجودة في العين أو في المخيلة أو في الحس المشترك في مخ الإنسان هذا ليس في ترديد، تقرر مع جزائها ليس في ترديد، وجود ذاك خارجها ليس في ترديد، هو شيء معين في علم الله، لا المفهوم لا الوجود الذهني لا الوجود الخارجي لا الماهية لا العنوان، كل ما يقول السيدسيس كله صحيح. لكن هناك ترديد في الحكاية، إن هاي الحكاية حكاية لإنسان جماد، في ترديد، شلون ننكر هذا الشيء؟ الحكاية فيها إجمال فيها ترديد، أو العنوان الذهني والمفهوم الذهني قابل الانطباق على مرد على إما إنسان هو أو جماد هو أو كذا هو أو كذا هو، هذا وجدان موجود، الانطباق في ترديد، نتيجة الحكاية فيها إبهام، هذا ما يمكن إنكاره، مو كل علومنا إحنا مفصلة. طبعا مرة مرارا في بحث من الجزية العلم الإجمالي أنه أيضا في بحث العقائد الإجمال، العلم الإجمالي يستعمل بمعنيين حقيقة، في معنى علم إجمالي دون التفصيلي وفي معنى علم إجمالي فوق التفصيل، فوق التفصيل هذا يبحث في العقائد في المعارف، الآن كلامنا في العلم الإجمالي دون التفصيل اللي هو يعني في إبهام ترديد. طبعا فهم ذاك العلم الإجمالي فوق التفصيل شلون هو فوق فوقه في العلم، فوقه في الإراءة، هذا يريد له طبعا ذوق و يعني وتفهم مشاهدة ومبحث مؤثر في المعارف كثير. المهم الإجمالي اللي هو دون التفصيل، لأن الإجمالي يستعمل بمعنيين وهذين يسألوا أخوان في الآيات والروايات، يسمى في الروايات علم العلم بنحو الجمل، ينزل العلم جملا، هذا فوق التفصيل أو شيء معناه. المهم فالعلم الإجمالي له في الإراءة موجود، إذن هذا الشق لم يذكر السيد اليزدي وهذه مؤاخذة عليه. وهنا محل الكلام أن عندنا يقين بعنوان بمفهوم، لدينا ترديد في الحكاية والانطباق، هذا وجدان أحدهما، وهذا المقدار مثمر في الأبواب الفقهية أو الاستصحاب. إذن هذا الإشكال الأول، الاستدلال الأول محل تأمل. نأتي الاستدلال الثاني الذي ذكره أيضا المرحوم الصفاني. الاستدلال الثاني في منع استصحاب الفرد المردد لأجل منع استصحاب الكل القسم الثاني. طبعا لعلمكم المرحوم الصفاني هو الأعلام الذين سنذكر الآن كلامهم في استصحاب الفرد المردد لا يوافقون دعوة السيد اليزدي في أن استصحاب الكل القسم الثاني هو استصحاب الفرد المردد. إذن ليش خاضوا في الفرد المردد؟ عفنا قالوا اترك الآن القسم الكلي نقبل الثاني، خلينا نبحث استصحاب الفرد المردد في نفسه مبحث مهم. لما؟ لأن صار هذا استصحاب الفرد المردد مثل كأنما فيروس في الاستصحاب، أي مكان يريدون يمنعون أحد الاستصحابات سواء الكلية أو غير الكلية يشكلون بماذا؟ بأنه استصحاب فرد مردد. لكن خلينا نبحث عن استصحاب الفرد المردد شنو؟ هو المفروض يعقد له تنبيه مستقل، يعني استصحاب الفرد المردد، بحث الفرد المردد. فالآن كلمات الأعلام التي سنخوض فيها ليسوا هم يتبنون من استصحاب كل قسم ثاني، وانما مجاراته مع السيد اليزدي او غير من منع استصحاب كل قسم ثاني انه استصحاب فرد مردد، ارادوا ان يبحثوا استصحاب الفرد المردد في نفسه، والا الاصفهاني والنائيني والعراقي وغيرهم من الاعلام لا يمنعون صحه استصحاب كل قسم ثاني، وانما الان خاضوا بتبع مجارات مع السيد اليزدي وغيره استصحاب الفرد المردد المطالب أو القوال لتكون واضحة للأخرى. جيد، المرحوم الاصفهاني الذي يمنع استصحاب الفرد المردد وإن لم يمنع استصحاب الكل القسم الثاني لأنه يمنع المقدمة الثانية لاستدلال السيد اليزدي أن استصحاب الكل القسم الثاني من مصاديق استصحاب الفرد المردد، سيأتي هذا البحث في الدين المقدمة على حدة. الآن كان في استصحاب الفرد المردد في نفسه. المرحوم الاصفهاني عنده دليل ثاني على منع استصحاب الفرد المردد، ما هو؟ يقول استغير الاستدلال الاول الذي ذكر اليزدي، يقول المرحوم الاصفهاني طبعا الاستدلال الاول الذي ذكر اليزدي قبله الاصفهاني، الاستدلال الأول يعني في نفس الفرد المردد ممتنع وإن لم يقبل كلامه في الكل القسم الثاني، وبينهما فرق كما الآن مر. لكن عند استدلال ثاني المرحوم الصواني في منع استصحاب الفرد المردد، ما هو؟ يقول في موارد استصحاب المفرد المردد يقين سابق ما موجود أبدا فيختل ركن الاستصحاب، بغض النظر عن الإشكال الأول اليزدي. زين شلون تبين؟ شوف هاي دعوة دليل في نقاط مطوية، نقاط مطوية، ما هو؟ شلون ليس هناك في البين يقين سابق؟ يقول المرحوم الاصفهاني ليس لدينا يقين سابق حتى في موارد استصحاب الكل القسم الثاني، يقبل استصحاب الكل القسم الثاني المرحوم الاصفهاني، لكن يقول استصحاب الفرد المردد خطا. لماذا لا يقين سابق لدينا؟ يقول لانه من الاول فرد، الفرد المردد غير لا وجود له كي يتعلق به العلم، او قل عفوا الفرد المردد ما يمكن يتعلق بالعلم، لأن العلم طبيعة تعين انكشاف، طبيعة العلم هو تعين انكشاف، فكيف يتوافق العلم الذي طبيعة التعين والانكشاف مع الترديد ترداد الردراد؟ ممكن. فأصلاً اليقين ما يتعلق بالفرد المردد لأنه هو مردد، واليقين ليس بترديد. هذا كلام اختصار لكلام المرحوم الاصفهاني مطوي فيه عدة نقاط كما ترى تلاحظون. والتأمل على استدلال المرحوم الاصفهاني في استصحاب الفرد المردد هذا، أو أنه أيضاً الكلام نعم طبيعة العلم التعين والانكشاف، هذا صحيح، ولكن من قال علوم البشر وعلوم المخلوقات هي انكشاف مطلق؟ من قال أغلب علوم المخلوقات بالقياس العلم الباري هي انكشافات محدودة، فهي انكشاف من جانب وإبهام وظلم من جانب، مثل حين نور 5 وات، 50 وات، 100 وات، 60 وات. زين 60 و50 شنو؟ يعني في مساحة المركزية للمصباح ينير، من تبتعد عنه يصير ظلمة، فإذا ليس انكشاف مطلق. هذا من جهة الكم، من جهة الكيف ما كذا، هذا النور الآن يكشف لك في مساحة المركزية مدينة العاصمة له يكشف لك مثلا بتعبير الفيزيائي أو البصري أو الهندسة البصرية، يكشف لك درجة معينة من الأجسام، درجة غيرها من الأجسام ما يكشفها لك، ما عنده إضاءة، يحتاج لنور آخر. فلاحظ كل مصباح، كل نور له حد كيفي وحد كمي. الجهاد إذا كان له حد كمي وحد كيفي، معناته نقول لا نور، إما نور مطلق أو لا نور، لا لا، يعني في نور نسبي. هاي الفكرة لاحظوها، خلنا أكمل وبعدين أقول الثمرة مالتها. فإذا دعوة المرحوم الأصفهاني من العلم لا نتعين لا انكشاف ما يتعلق بالترديد، نقول له نعم شيخنا، لا يتعلق بالترديد المطلق، إبهام مطلق ممكن، صح، جهل مطلق، ظلام مطلق أي ممكن، لكن ظلام نسبي، نور نسبي، كشف نسبي، إبهام نسبي، ما المعنى في ذلك؟ أغلب العلوم هكذا. إذا تتذكرون من منع تنجيز العلم الإجمالي بهذا السبب ردوا على الإعلام، لأنه كل العلوم حتى العلوم اللي نسميها علوم تفصيلية، حتى علومنا التي نسميها علوم تفصيلية، حتى العلوم علومنا التي نسميها علوم تفصيلية هي بالدقة علوم إجمالية. ما عندنا علم مطلق، هذا علم الباري، علوم من البقية دائما مجملة، يعني من جهة كاشف ومن جهة مبهمة، محدودة كما كيفا، جهة حيثية. فإذا هذا الاستدلال الثاني أيضا المرحوم الأصفهاني محل تأمل، وإلا دائما العلوم هي عيالة حال فيها جانب. هذا الكلام يرد به شبهة الإلحاد أو شبهة الماديين أو الحداثويين، أن كل الشريعة لازم تصير يقين ونور، أي ظن ومن وفلان، ظن بقول المعصوم واحتمال قول المعصوم احنا ما نعتبره، أو بالشريعة شيء. من قال لك أنت؟ هل الذي يشير للقرآن الكريم أم يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة؟ الله ما بنى أن يسوي كل أنبياء، كل أنبياء هو ما أرسل أنبياء ورسل، البقية هو أنبياء ورسل تبع منقادين، عندهم مساحة يقين وبقية المساحات ظن، ظن مستند إلى اليقين، ظن في دولة اليقين، وما المانع في ذلك؟ العاصمة هي اليقين، أما الصحاري هي الظن والاحتمالات، شكوا بها، لكن في دولة يحكمها اليقين، ما المانع في ذلك؟ دولة فكرية، دولة منهجية، دولة الفكر، دولة المنهج يحكمها اليقين. أغلب مغالطات الصوفسطائيين من قديم الأيام إلى يومنا هذا، تدققون وترجع إلى هذه النكتة، مغالطتهم أنه يريدون يقين مطلق، يعني يريد الشيء هو رب العالمين، هو خالق الخلق، لا يخفى عليه صغيرة ولا كبيرة، دروح شرعتي أنتم بناتكم في تفاوت عقول، شرعتي هذا. فالمقصود أن هذه نكتة مهمة، قضية العلم ليس فيه ترديد، شيء ليس فيه ترديد، أي علم ليس فيه ترديد، في نسبة ترديد، في نسبة كذا. شوف دي المباحث يستثمرها الباحث في علم أصول الفقه، من أعظم فوائد علم أصول الفقه القوة في علم العقائد والمعارف وفي منهجة العلوم الدينية. يا أخوة مفروض أن نلتفت لها القواعد، إن شاء الله بقية الأدلة نستعرضها، وصلى الله على محمد وعلى آله.